فتذكر الفيل الكريم لقاءه في الغارئ اقرأ واللقاء مهيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله على موعد مع اللقاء 13 بعد 100 الأولى من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف المبارك الذي أقدم من خلاله شرحا للدين كله مدعما بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام نبينا عليه الصلاة والسلام ومن أقوال أهل العلم بلا أدنى تعصب لمذهب من المذاهب، إنما نرجح القول بدليل من كلام ربنا وكلام نبينا ومن أقوال سادتنا وإمتنا جزاه الله عنا خيرا. أردت أن أختم بحكم يتعلق بالصيام، ألا وهو: هل يجوز للمسلم أن يقطع صيام النافلة وأن يفطر لسبب من الأسباب؟ والجواب سريعا: أخرج الإمام البخاري عن أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة قبل نزول آية الحجاب، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع لسلمان طعاما فقال له: كل. فقال: إني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم، قال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، فقال النبي له: صدق سلمان، صدق سلمان. وعن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة، وإني كرهت أن أرد سؤرك يا رسول الله، فقيها. فقال: إن كان قضاء من رمضان فاقض يوما مكانه، إن كان هذا اليوم الذي أفطرته قضاء اليوم فاتك في رمضان فاقض يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. والحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. تعالوا بنا لنتحدث عن حكم مهم جدا مرتبط بالصيام، ألا وهو حكم الصوم في السفر. وردت أحاديث صحيحة تخير المسافر في الصوم، تخير المسافر في الصوم أو الفطر. في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أأصوم في السفر؟ سؤال واضح مباشر. وكان حمزة بن عمرو رضي الله عنه يحب الصيام ويكثر منه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي رواية مسلم عن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أجد بي قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ يعني هل علي إثم؟ يعني إن صمت في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، أي فلا إثم عليه. كلام واضح في رواية أبي الدرداء في الصحيحين أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. كل الصحابة أفطروا إلا النبي وعبد الله بن رواحة. في رواية أنس في الصحيحين أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهم في السفر. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة صام، من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. كلام واضح يا إخواني ويا أخواتي. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، وهو اسم مكان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. كلام واضح، حديث تبين أن الصائم مخير في سفره، تبين أن الصائم مخير في سفره، مخير بين الصوم ومخير بين الفطر، فقد يكون الفطر أفضل في بعض الأحيان لبعض المسافرين إن وجدوا مشقة وعنة وحرجا وضررا يلحق بهم، وقد يكون الصوم أفضل لبعض المسافرين إن لم يجدوا في الصوم مشقة وحرجا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفي رواية البخاري ومسلم: ليس من البر الصوم في السفر أو أن تصوم في السفر، هذا حين رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا كاد أن يهلك وظللوا عليه وهو مصر على الصائم ولا يقدر، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر أن تصوموا في السفر. وقد ذكرت حديث أنس في الصحيحين: كنا مع النبي في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام من شدة الحر والعناء والمشقة، وقام المفطرون فضربوا لهم الأبنية وسقوهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في شهر رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، اسم مكان، فصام الناس، ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب عليه الصلاة والسلام، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة. أكملوا الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، وأراد النبي منهم أن يتقوى بالفطر قبل فتح مكة. طيب، تعالوا لننتقل إلى حكم آخر، وهو حكم المرض بالنسبة للصائم، لقد أباح الله جل وعلا للمريض أن يفطر رحمة به وتيسيرا عليه ورفعا للمشقة والحرج عنه. والمرض الذي يبيح الفطرة هو المرض الذي يزداد بالصوم أو يتأخر شفاؤه أو برؤه بالصوم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطر. قال: والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء، وهو إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو خاف زيادة في المرض الذي بدأ به، إذا خاف على نفسه له أن يفطر. وعن ابن سيرين قال: متى حصل للإنسان حال يستحق بها اسم المرض فله أن يفطر. وقال عطاء: يفطر من المرض كله برحمة الله. وفي البخاري عن الحسن قال: إذا لم يقدر على الصلاة قائما يفطر، إذا لم يقدر على الصلاة قائما يفطر، هذا مريض. فعلى هذا فكل مرض لا يستطيع معه صاحبه أن يصوم فلو أن يفطر من رحمة الله جل وعلا. وما جعل عليكم في الدين من حرج، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يصوم ثم يقضي. طيب الرجل الكبير والمرأة الكبيرة العجوز، الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا أفطر في رمضان لأهل العلم فيهما قولان: الأول أنهما يطعمان عن كل يوم مسكينة، لما رواه البخاري عن ابن عباس قال: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينة. روى مالك في الموطأ والدارقطني بسند صحيح عن ابن عباس حين قرأ قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة. وروى الإمام مالك عن أنس أيضا أن أنس بن مالك ضعف عن الصوم عاما، ما قدرش يصوم سنة من السنوات، فصنع جفنة من الثريد ودعا 30 مسكينا فأطعمهم فأشبعهم عن إفطاره الشهر بطوله. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال فريق من أهل العلم: لا شيء عليهما، لأنه لا يثبت دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يلزم الشيخ الكبير والمرأة العجوز إن عجز عن الصيام، لا دليل يلزمهما بأي شيء، لا من القضاء ولا من الإطعام، خلاص هو غير قادر لا يستطيع. طيب الحامل والمرضع، يجوز للمرضع والحامل إذا خافت على نفسها أو على جنينها أو على رضيعها ولدها يجوز لها أن تفطر، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله فوجدته يتغدى، قال له: أدن فكل، فقلت: إني صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: أدن أحدثك عن الصوم، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. يقول: والله لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو إحداهما، فيا لها فنفسي ألا أكون طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح. طيب ماذا إذا أفطرت الحامل والمرضع، ماذا عليهما؟ للعلماء في ذلك أربعة أقوال ولكل فريق أدلته. الأول: يطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان أطعمت عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. هذا قول عبد الله بن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير. وقال إسحاق إن شاءت قضت ولا إطعام عليهما كما نقل ذلك الإمام الترمذي وغيره. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال فريق من أهل العلم يقضيان فقط ولا يطعمان عليهم القضاء للأيام التي أفطرتاها ولا يطعمان. قال في هذا القول عطاء بن أبي رباح والحسن والزهري وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحاب الرأي. وقال به ابن المنذر وبقول عطاء أقول. القول الثالث قال فريق من أهل العلم تقضي الحامل والمرضع الأيام التي أفطرتها ولا يطعماني. هذا قول سفيان وقول مالك وقول الشافعي وأحمد كما نقل عنهم ذلك الإمام الترمذي وغيره. القول الرابع يفطراني ولا يقضياني. يفطراني ولا يقضياني ولا يطعماني. وهذا قول ابن حزم. طب ما هي مفسدات الصوم؟ أولها بلا شك الأكل والشرب عن عمد وعن قصد. فالصوم له ركنان: الإمساك عن جميع المفطرات من الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والركن الثاني هو النية. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا أكل الصائم أو شرب عن قصد وعن عمد وعن تذكر فقد أفطر يقينا. أما إن أكل ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه، وعليه أن يتم صومه وصومه صحيح، لما روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الله الله الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله عز وجل. والحديث رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهم وأصله في الصحيحين. طيب القيء، من تقيأ عن عمد وعن غير عمد ما حكمه؟ روى أبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء يعني تقيأ رغما عنه وهو صائم فليس عليه القضاء، وإن استقاء يعني تقيأ عن عمد فليقضي. قال ابن حجر ذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه القيء عن غير قصد وعن غير عمد منه فلا يفطر، وبين من تعمد القيء فيفطر. ونقل الإمام ابن المنذر الإجماع على بطلان صوم من تعمد القيء. فالجمهور على أن من تعمد القيء يفطر وعليه القضاء، لكن نقل عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وعكرمة والقاسم وغيرهم أنهم قالوا أنه سواء تعمد أم لم يتعمد لا يفسد صومه، لأنه لا يصح عندهم فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه. فالقيء استخراج ما في الجوف، ليس طعاما داخلا ولا شرابا داخلا، وليس في معنى الطعام والشراب عند أنصار من قال بأن القيء سواء كان عن عمد أو غير عمد لا يفطر الصائم. الجماع الجماع، وهذا يفطر الصائم بإجماع، بل ويجب عليه القضاء والكفارة والكفارة على الترتيب كما هو قول جمهور أهل العلم، لقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال الرجل: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة على الترتيب هذا؟ هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينة؟ قال: لا. قال: فاجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال له عليه الصلاة والسلام: تصدق به. فقال: والله ما بين لابتيها أحد أفقر منا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال: خذه فأطعمه أهلك. فالجماع يفطر الصائم بإجماع، بل ويجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة. طيب، تعمد الاستمناء، تعمد إخراج المني بما دون الجماع كالاستمناء باليد أو بمباشرة الزوجة دون الجماع أو نحو ذلك بقصد إخراج الشهوة، إذا أنزل الشهوة بشيء من ذلك عن عمد متذكرا صيامه فصومه باطل، يفسد صومه، ويلزمه القضاء عند الجمهور، ويلزمه القضاء فقط عند الجمهور. فجمهور العلماء لا يجبون القضاء والكفارة إلا في حالة الجماع فقط. طب حكم الحيض والنفاس للمرأة المسلمة؟ روى البخاري عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. وفي رواية مسلم حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. فالحائض والنفساء تفطر، لما ثبت في الصحيحين أن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض والنفاس، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض والنفساء تفطر وعليها القضاء. طب الحقن بقى، لكن الحقن المغذية المحاليل فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تفطر لأنها في معنى الطعام والشراب، في معنى الطعام والشراب. وإذا ذكرت الحقنة في كلام السلف فإنهم يقصدون بها الحقنة الشرجية، وأكثرهم يقول بأن الدبر منفذ يوصل الشيء إلى الجوف، ولذا ذهب الجمهور إلى أنها مفطرة، وقول الشافعي، ونقل ابن المنذر عن عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحمد، وقال الحسن بن صالح وداود وشيخ الإسلام ابن تيمية الحقنة الشرجية لا تفطر، وهو المشهور من مذهب مالك، لأن استخراج ما في البطن وما في الأمعاء ليس طعاما داخلا ولا شرابا داخلا ولا في معنى الطعام والشراب. والأولى أن تؤجل إلى ما بعد الإفطار خروجا من الخلاف. أيضا لا خلاف بين أهل العلم أن المرتد عن الإسلام أثناء صومه بلا شك يفسد صومه، فسد دينه بالكلية وعليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام، لقوله تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طيب القضاء، ما حكم القضاء؟ من كان عليه قضاء أيام من رمضان هل يجب عليه أن يصوم على الفور أم على التراخي وجوبا موسعا؟ والجواب على التراخي لما رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، شعبان قبل رمضان الذي يليه، والحديث فيه دلالة واضحة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر. ولا شك ولا ريب أن المبادرة أولى من التأخير، لقوله تعالى في أدلة عامة كثيرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض إلى آخر هذه الأدلة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب التتابع في قضاء رمضان لكنه مستحب فقط عند جمهور أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: مذهبنا أنه يستحب تتابعه ويجوز تفريقه. وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وابن عباس وأنس وأبو هريرة وغيرهم. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور. طيب، من مات وعليه صوم، من مات وعليه صوم، اختلف العلماء في من مات وعليه الصيام، هل يصوم عنه وليه، أحد من أقربائه أو من أهله، أو حتى أحد من المسلمين بعيد عنه لكنه يعلم حاله؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. الأول:
لا يصام عنه لا في قضاء رمضان ولا في صيام النذر، هذا مذهب الأحناف والمالكية وهو
ظاهر مذهب الشافعية. القول الثاني: قالوا يصام عنه في قضاء رمضان وفي النذر مطلقا. وبه قال أبو ثور، وهو قول للشافعي واختاره النووي وأصحاب الحديث وابن حزم، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وقالوا: لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين صيام الفرض والنذر، ولا يجوز تخصيص ذلك إلا بدليل. وفي رواية مسلم أن رجلا وفي رواية أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قالت: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا هو القول الثاني. طيب، القول الثالث: قالوا يصام عنه النذر دون القضاء من رمضان، وكل فريق له أدلته لا يتسع الوقت لسردها. بهذا قال الإمام أحمد وقال بإسحاق والليث وأبو عبيد، وكل فريق له أدلته. لكن لا حرج أن تصوم عن والدك أو عن والدتك إذا علمت أنه عليه قضاء لرمضان أو عليه صوم نذر فهو واجب. الإفطار، متى يفطر الصائم؟ بينت: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس، للأحاديث التي ذكرتها آنفة ولقول تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. من السنة أن تعجل الفطر أيها الصائم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار. حديث صحيح رواه أحمد وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. طيب، السنة أن تفطر قبل أن تصلي المغرب، السنة أن تفطر قبل أن تصلي المغرب. فعن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي. وعن أبي الدرداء قال: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. والحديث له حكم رفع أخرجه الطبراني وغيره، لكن الموقوف أصح. من السنة أن يفطر الصائم على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، لما رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي أي المغرب، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. من السنة الدعاء للصائم عند فطر دعوة مستجابة، كما في الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. وفي لفظ عند أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. طيب، ما هو أفضل الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الإفطار؟ كان يقول: بأبي وأمي وروحي، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن. وإذا أعانك الله عز وجل وأطعمت مسكينا أو صائما فقيرا مع إطعامك فلك أجر عظيم عظيم. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. حديث رواه أصحاب السنن بسند صحيح. وما أحوجنا إلى أن نقيم الآن هذه السنة لكثرة الفقراء بيننا. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم الغلاء والوباء والبلاء، وأن يطعم كل جائع، وأن يشفي كل مريض، وأن يكسو كل عار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويستحب للصائم إن أفطر عند أخيه أن يدعو له بقوله: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. أو يقول: اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني. أو يقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم، كان في صحيح مسلم: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. طيب، تعالوا بنا لنتحدث عن الأيام التي يستحب صيامها على وجه السرعة. أولا: 6 أيام من شوال، لما راه مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان 10 أشهر وصيام 6 أيام بعده بشهرين، فذلك صيام السنة. والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وهو حديث صحيح. طيب، الصيام من شهر الله المحرم، لما راه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. طيب، صيام أكثر شهر شعبان، لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وفي رواية أخرى في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. ولا شك العرب أن الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي نهت عن وصال شهر شعبان بشهر رمضان، فعلى الصائم أن يقطع الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كانت له عادة، كما بينت في اللقاء الماضي. روى الإمام أحمد والنسائي بسند حسن عن أسامة رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله: لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صيام يوم عرفة لغير الحاج، لما رواه مسلم عن أبي قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، والحديث رواه مسلم. وفي سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه. طيب صيام يوم عاشوراء هذا أيضا من الأيام التي يستحب صيامها، لما رواه مسلم عن ابن عباس قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. في رواية في البخاري عن ابن عباس أيضا قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله بني إسرائيل فيه من عدوهم فصامهم موسى، فقال عليه الصلاة والسلام فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي رواية عند البخاري أيضا من حديث ابن عباس قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وفي رواية عند البخاري أيضا من حديث عائشة قالت كان عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فبمجموع هذه الأحاديث وغيرها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في صيام يوم عاشوراء أربعة أحوال. الأول أنه كان يصوم بمكة ولا يأمر الناس بالصوم. الحالة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى أهل الكتاب يصومونه ويعظمونه كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالصيام، بل وأكد على ذلك وحث عليه حتى كانوا يصومونه أطفالهم، كما في الصحيحين عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت أرسل رسول الله غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، نعم إلى هذا الحد. قالت فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناهم اللعب من العهن أي من الصوف، أعطيناهم اللعبة نلهيهم بها حتى يتم صومهم. الحالة الثالثة لما فرض شهر رمضان ترك النبي عليه الصلاة والسلام صيام عاشوراء وترك أمر الصحابة بصيامه وترك عدم التأكيد عليه. لقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال كان أهل الجاهلية يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وصام المسلمون معه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال عليه الصلاة والسلام إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه. الحالة الرابعة عزم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره على ألا يصومه مفردا بل على أن يضم إليه يوما آخر ليخالف أهل الكتاب بصيامه في هذه الحالة بأن يزيد يوما على يوم عاشوراء. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام فصوموه أنتم، ثم ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسعة والعاشر، فلم يقدر الله عز وجل له العيش بعد هذا العام. كذلك من المستحب أن تصوم عشرا من ذي الحجة، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. كذلك يستحب صوم الأيام البيض، وهي 13 14 و15 من الشهر العربي، لما رواه أحمد وأصحاب السنن بسند حسن عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 14 و15، 13 14 و15. في رواية عند أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن كنت صائما فصم أيام الغر، والأيام الغر هي الأيام البيض 13 14 و15. كذلك يستحب الصيام الاثنين والخميس، لما رواه مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه القرآن. وفي صحيح النسائي سنن النسائي عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن وكان يصوم الاثنين والخميس. وفي رواية عند أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له يعني لما تحرص على صوم هذين اليومين؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا المتهاجرين فيقول أخرهما ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك يستحب الصيام يوم وإفطار يوم، هذا صوم داود، لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كذلك يستحب الصيام يوم وإفطار يومين، هذه قد تستمع إليها لأول مرة، كلنا يعرف صوم داود أن يصوم يوما أن يفطر يوما. في رواية أخرى صحيح مسلم عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما سأله فقال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ فقال وددت أني طوقت ذلك، تصوم يوما وتفطر يومين ثم تصوم بعد ذلك بعد هذين اليومين. كذلك صيام 3 أيام من الشهر، روى مسلم عن عائشة أنها سئلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ خلي بالك، قالت نعم، قال من أي الشهر؟ سألوها من أي الشهر كان يصوم، لأن احنا ذكرنا 3 أيام البيض، لكن هذه رواية أخرى، سئلت من أي الشهر كان يصوم عليه الصلاة والسلام، قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم في أي وقت. وفي حديث أبي قتادة 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر كله. وفي رواية صحيحين عن أبي هريرة قال عليه رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. وفي رواية النسائي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر، وحر الصدر غلة وحقدة، صوم 3 أيام من كل شهر. وفي رواية عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال صم من كل شهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. طيب قضية الاسترسال في الصوم والفطر هذه أيضا لطيفة من لطيف الصيام. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان وكان يصوم حتى يقول القائل أي في غير رمضان وكان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر وكان يفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. في رواية البخاري عن أنس قال يفطر من الشهر صلى الله عليه وسلم حتى نظن أنه لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته أي مصليا ولا نائما إلا رأيته أي نائما عليه الصلاة والسلام. نختم بالأيام التي نهى الشرع عن صيامها. أولها يوم الفطر ويوم الأضحى. روى البخاري ومسلم عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم عيد الفطر واليوم الآخر عيد الأضحى تأكلون فيه من نسككم أي من الأضاحي. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر كذلك نهى عن صيام أيام التشريق كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود ومالك وغيرهم عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني صائم فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. وفي رواية عند البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة بن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي أي في الحج. صيام يوم الشك منهي عنه اليوم الذي هو قبل رمضان لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح عن عمارة بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. كذلك نهى عن صيام الدهر لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت لك العين ونهكت لا صام من صام الأبد. يا سلام لا صام من صام الأبد. كذلك نهى رسول الله عن الوصال في الصوم لما رواه البخاري وغيره عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا لا تواصلوا الصوم فقالوا له يا رسول الله إنك تواصل الصوم فقال بأبي وأمي لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى. وفي رواية البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل الصوم يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال عليه الصلاة والسلام لو تأخر أي الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا رضوان الله عليهم. وروى البخاري عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. كذلك يكره أن تفرد يوم الجمعة وحده بصيام، لما رواه مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وفي رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، أي عاد له. أختم بهذه المسألة، ما حكم صيام المرأة للنافلة بغير إذن زوجها؟ والجواب، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تصم المرأة وبعلها أي زوجها شاهد إلا بإذنه، أي في صيام النافلة وليس في صيام الفريضة. أيها الأفاضل، أكون بهذا بفضل ربي ومنته وكرمه قد بينت لحضراتكم ما يتعلق بفضل الصيام وفضل شهر رمضان، وما يتعلق بأحكام الصيام كاملة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا بمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا وإياكم على العمل وعلى الصيام والقيام وقراءة القرآن، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير والبركة والرحمة والنعم والصحة والسرور والعافية والنصر والعز والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم، وبإذن الله تعالى على وعد بالسير في هذا البستان اليانع الماتع بعد انتهاء رمضان، لنشرع بإذن الله في الحديث عن الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الحج. ومن تقدير الله جل وعلا أن حديثنا عن الحج سيكون بين يدي الحج أيضا، والله أسأل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب، عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب، يقول ما الإسلام يا خير